قبل الإفاضة عند طائفة من العلماء ومنهم العلماء. أنا أهل الجماعة إجماعا لا يجوز بالنسبة للمحرم ويفسد الحج إجماعا إذا وقع قبل وقوف عرفة، ويفسده عند الجمهور إذا وقع قبل التحلل الأول وخالف أبو حنيفة في ذلك، ويفسده عند طائفة ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما إذا وقع قبل طواف الإفاضة. وقال مباشر دون الفروج أنزل بدنته إلا فشاة بدلا، إذا لم ينزل إذا باشر الزوج أهله ولم ينزل فإنه تلزمه شاة ولا يفسد حجه اتفاق تلزمه شاة ولا يفسد حجه اتفاقا. إذا باشر ما دون الفرج ولم ينزل، لأن مجرد اللمس محظور ممنوع، مجرد اللمس بلذة هذا ممنوع لا يجوز، وبالتالي تترتب عليه بدنة شاة ترتب عليه دم فقط ولا يفسد الحج إلا فشاة بدلا وإن يطع في الفرش قبل حله ففاسد ولا غنى عن فعله. إذا وطئ في الفرش أنزل أو لم ينزل قبل أن يحل التحلل الأول ويتم برمي جمرة العقبة فحجه فاسد ويجب عليه إتمامه ثم قضاؤه من العام المقبل ثم نحر بدنة ويأذم مع ذلك كله. وإن يطأ في الفرج قبل حله قبل التحلل الأول فحجه فاسد، ففاسد أي فاسد حجه ولا غنى عن فعله أي عن فعل الحج في قابل معناها في السنة المقبلة، وحاضر معناها أن يتمه كما يتمه الناس في السنة التي هو فيها، وينحر بدنة معناها لا بد له أن ينحر بدنة. والأصل في ذلك ما ثبت من الحديث الذي وقف على ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس. ففي رواية ابن عمر أنه سأله رجل قال وقعت على امرأتي ونحن محرمان قال أفسدت حجك، انطلق أنت وامرأتك واقضي ما يقضيه الحاج واقضي أو يفعل ما يفعله الحاج و انطلق فافعل ما يفعله انطلق أنت وامرأتك فافعل ما يفعله الحاج وحج من العام المقبل أنت وامرأتك وهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتما. وفي رواية ابن عباس ويفترقان عند إحرامهما ولا يجتمعان حتى يتم الحج. نعم. وإن يطاف الفرش قبل حله أي قبل أن يحل التحلل الأول ففاسد ولا غنى عن فعله في قابل لا بد أن يقضي هذا الحج في العام المقبل وحاضر أن يتمه وينحر بدنته وينحر بدنة. والتحلل الأول يكون برمي العقبة يوم النحر، والتحلل الثاني يكون بالانتهاء من طواف الإفاضة، إلا فشاة تجبر، إلا بأن جامع امرأته بعد التحلل الأول فإنه يذبح شاة ويلزمه دم لا أكثر ولا يفسد حجه ولا يفسد ذلك حجه. والأصل في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن، حديث عروة ابن مضرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمعه، فقلت يا رسول الله إني أتيت من جبل طيين أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما بقي حبل إلا وقفت عليه، فهل لي حج؟ قال من صلى صلاتنا، من شهد صلاتنا هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى دفع معنا وكان قبل ذلك وقف ليلا أو نهارا بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا دليل على أن الحج لا يفسد بعد التحلل الأول بشيء من الأعمال المحرمة. وقال إلا فشاة تجبر، أي تجبر هذا الفعل الذي فعله ولا يفسد حجه، إلا فشاة تجبر. لكن من التنعيم أيضا يحرم لكي يطوف محرما ويأثم، لكنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم ويحرم منه لأنه ما زال له ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن وهو لم يؤديه بعد، ولهذا لا بد أن يرجع إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم فيحرم من التنعيم ويطوف محرما ويودع البيت محرما. ويأثم
ويأثم بعد ذلك لأنه ارتكب محظورا. لكن من التنعيم أيضا يحرم لكي يطوف محرما ويأثم. وعمرة كذا بواطئ تفسد فيلزم القضاء وشاة تفسد. العمرة كذلك أحكامها كأحكام الحج، ولهذا تفسد بالوطئ قبل السعي والطواف. إذا وطئ قبل الطواف أو قبل السعي فإن عمرته تفسد ويلزمه القضاء ويلزمه الدم. نعم. ثم قال: كالرجل المرأة في كل ولا تستر وجها والمخيط فاقبلا. المرأة كالرجل في سائر الأحكام، لأن الخطاب الشرعي إذا توجه إلى الذكر في الصيغة إنما ذلك للتغليب لا غير، ولهذا تدخل المرأة في سائر الخطاب الشرعي ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع. وإلا أنها لا تكشف عن رأسها، لا يجوز لها أن تكشف عن رأسها وكذلك لا تغطي وجهها. حرام المرأة كما رأينا في حديث ابن عمر في وجهها لا تغطي وجهها. ولهذا رأينا حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن القفازين والنقاب، النقاب لأنه يغطي الوجه. ولا تستر وجها، ولكن ذهب بعض العلماء إلى جواز ستر المرء ستر المرأة لوجهها، والجمهور على أنها إذا خافت الفتنة يجوز لها أن تستره بشيء رقيق، بساتر رقيق. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كابن خزيمة وغيره، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلنا من جلابيبنا على وجوهنا هنا سدلنا حماية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سدلنا من رؤوسنا على وجوهنا، سدلنا جلبابنا جلابيبنا من رؤوسنا على وجوهنا، فإذا تجاوزونا كشفناهم. وكذلك حديث فاطمة بنت المنذر وهو حديث صحيح خرجه بعض أصحاب السنن، قالت: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وكذلك حديث أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا ونمتشط قبل ذلك للإحرام. وعلى هذا فالصحيح أنها يجوز لها كما هو مذهب الجمهور جمعا بين الأحاديث أنها يجوز لها أن تغطي وجهها أن تغطي وجهها برقيق إذا خافت الفتنة وإلا هلا. والمخيط فاقبلها المخيط كما رأينا لها أن تلبس ما شاءت وما بعد ذلك تلبس ما شاءت ما بعد ما نهيت عنه من الثوب الذي مسه الوسط الثوب المزعفر الثوب أو النقاب أو القفاز ما بعد ذلك تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من الخز ومن الحلي من القمص ومن السراويل ومن الخفاف إلى غير ذلك كما في حديث ابن عمر. نعم. والمخيط فاقبله. ثم قال باب الفدية. وفدية الطيب وفدية الطيب لأذاك ذا اللباس والصيد بالتخيير دون ما التباس. فدية الطيب والأذى واللباس معناها من تطيب وهو محرم أو من قلم أظافره أو حلق شعره أو أزال تفثه فالفدية في هذا أو اصطاد صيدا فالفدية في هذا على التخير. و بالنسبة لي أما بالنسبة لي الوسخ فالمالكيون على أنه لا يقتسل المحرم إلا من احتلام أي من جنب. والجمهور على أنه يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يزيل عنه الوسخ بغير المزيلات بالماء بغير المزيلات الأخرى لها أن لا يدخل في ذلك شيئا كخطمي أو غيره. ومالك احتج في ذلك بحديث ابن عمر في الموطأ قال كان ابن عمر إذا كان محرما لا يقتسل إلا من احتلام. وأما الجمهور فاحتجوا بحديث الصحيحين وهو الذي رواه عبد الله بن جبير قال اختلف عبد الله بن عباس والمسورة ابن والمسور ابن اختلف عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة بالأبواء. فقال عبد الله بن عباس يغتسل المحرم ويغسل رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه ولا يغتسل. فأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن جبير إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله. قال عبد الله بن جبير فأتيت إلى أبي أيوب فوجدته يغتسل فسلمت عليه فقال من أنت؟ قلت أنا عبد الله ابن جبير أرسلني إليك ابن عباس يسأل عن اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام. فطأطأ أبو أيوب الأنصاري ثوبا كان يستره إلى أن بدا رأسه، وأمر أحدا كان يصب عليه الماء قال له اصبب، فصب على رأسه الماء فحرك أبو أيوب يديه، حرك رأسه، حرك شعره بيديه، أقبل بهما وأدبر. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهو محرم. وهذا بالإضافة إلى أنه ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول يغتسل المحرم فالماء لا يزيده إلا شعثا. فمذهب الجمهور إذن هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. قال وفدية الطيب الأذى، فدية الأذى منصوصة كما في حديث كعب بن أجرة الذي رأينا، وكما في آية البقرة. أما فدية الطيب فهي مقاسة عليها، وكذلك اللباس. بالنسبة لفدية اللباس والطيب قاسوها على فدية الأذى المنصوصة، وفدية الصيد منصوصة كذلك. وفدية الطيب الأذى كذا اللباس، والصيد بالتخير دون ما استباس. من نعم في الصيد مثل ما قتل. الصيد إما أن تذبح من اصطاد صيدا وهو محرم، صيدا بريا وحشيا وهو محرم، فعليه أن يختار من المسائل التالية: إما أن يذبح مثل ذلك الصيد من النعم، أن يقدمه دما لفقراء مكة، وإما أن يطعم وإما أن يصوم. قال من نعم في الصيد مثل ما قتل، ومثله معناها شبهه، لأن الحيوانات البرية لا تشبه الحيوانات الأليفة من كل الوجوه، وإنما إذا تحقق شبه ما بين الحيوان الأليف والحيوان البري يذبح فيه. فالنعامة مثلا قضاء عثمان وعمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس بالبدنة فيها، والضبع في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه بعض أصحاب السنن قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا. والحمامة حكموا فيها كذلك بشات، وفي بعض النعام حكموا بثمن، بيض النعام حكموا بالثمن، وفي الحمار الوحشي كذلك حكم أبو عبيدة وعلي رضي الله عنهما ببدنه. والمرجع في ذلك ما قاله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم.
بقراءة أخرى كل من ما قرأ عشري: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. معناها يحكم عدلان بأن هذا مثل لهذا فيذبحه فيه، يحكم به وعد هجم بالغ الكعبة ولا يقدم ولا ولا بد أن يقدم لفقراء مكة، لا يمكن أن يذبح في غير مكة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام من نعم في الصيد مثل ما قتل أو قوم المثل بأمداده، أو قوم المثل بأمداده، إذا مثلا وجبت عليك شاة قومها بالأمداد جمع مد، فاعرف كم فيها من مد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، والصاع أربعة أمداد هو ربع الصاع. قوم المثل بأمداد، مثلا الشاة إذا بلغت 20 مدا معناها قيمتها 20 مدا تخرج 20 مدا أو تصوم 20 يوما. أو قوم المثل بأمداد، بأمداد وصل معناها أعطي الفقراء، مد لمسكين، مد لكل مسكين، تعطي مدا لكل مسكين، مد لمسكين. أقوم المثل بأمداد وصل معناها أعطي أدفعها، مد لمسكين كذا إن تصومي عن كل يوم، عن كل مد صوم يوم فعلم، مد لمسكين معناها تعطي مدا لكل مسكين، تعطي لكل مسكين مدا، مدا لمسكين كذا إن تصومي إذا صمت، إذا صمت كذلك تصوم عن كل مد يوم، كذا أن تصومي عن كل يوم، عن كل مد صوم يوم فعلمي. ثم قال في الباقيات: إلا النعامة كذا الحمامة فهذه شاة وتي بدنة، نظرا إلى أحكام التي سبق وأن حكم فيها بها الصحابة. إذن النعامة بدنة والحمامة شاة، والحمامة نظر إلى أصلها لأن أصلها أنها برية وليست أليفة، حتى ولو دجنت فصارت أليفة فيها الفدية. نعم، إلا النعامة كذا الحمامة فهذه شاة، هذه اللي هي النعامة، وتي اللي هي النعامة، هذه اللي هي الحمامة، فهذه شاة اللي هي الحمامة، وتي اللي هي النعامة، تي النعامة بدنته. نعم، في الباقيات معناها في الطيب، باقيات معناها الطيب والأذى واللباس، في الباقيات لذا سواء كان شعرا أو ظهورا، كان إزالة للأواصر أو إزالة للشعر. بالباقيات صم ثلاثا إن ترد، أو آص عن ثلاثة تمرا أفد. في الباقيات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية ذكرت ذلك وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية قالت: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا بينه